بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول الغناء عملا واستماعا، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه مستثنيات الغناء، وقد ذكر المصنف وفقه الله موردين من الموارد التي تستثنى. المورد الأول غناء النساء في الأعراس، شرط أن لا يشتمل الغناء المذكور على شيء من المحرمات كدخول النساء على سبيل المثال أو استعمال الأدوات اللهوية المحرمة أو حصول شيء من الانحلال الأخلاقي والمستجار بالله من كذا وكذا وكذا إلى آخر، ببيان قد تقدم وقد أشير إلى أن المستند في ذلك صحيحة أبي بصير، وقد ذكرنا أن شيخ الوسائل أعلى الله في الخلد مقاما نقل مرويات ثلاث تنتهي إلى أبي بصير، وقد وقع الكلام في الأعلام إذا بلغتم المكاسب إن شاء الله تقفون على شيء منه، أن المرويات الثلاث واحدة وإنما الاختلاف في الطريق إلى الرواية، يعني أنها رواية أبي بصير وقد تعدد الرواة، مرة رواها أبو حمزة رضي الله تعالى عنه، ومرة رواها علي بن أبي حمزة البطائني، ومرة رواها حكيم أو حكم الخياط، ومرة لا رواها غيرهما. بناء على الأولى والثانية الرواية ضعيفة بالبطائني وبحكم الخياط أو حكيم للمجهولية، والرواية الثالثة معتبرة، وهذا الذي نص عليه سيد مصباح الفقهاء أعلى الله في الخلد مقامه، وظاهره البناء على التعدد. أما المتابع لكلمات الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه فيجده يصر على أن النصوص الثلاثة نص واحد وإن رويت بطرق متعددة. طبعا استمر العملية في ملاحظة الدلالة وليست استمرة العملية في ملاحظة السند. كيف كان؟ قلنا بأن ظاهر الحال أن دلالة رواية أبي بصير بطريقها المعتبر تامة، وبالتالي لا يوجد عندنا ما يمنع من الاستناد، إلا أننا نواجه فتوى سيدنا أطال الله في عمره الشريف المتوقف أو المحتاط وجوبا في عدم جواز الاستماع للغناء في الأعراس. فما هو التوجيه لذلك؟ أذكر احتمالا وأتمنى منكم متابعته وتعميقه لو قبل، أو رده لو لم يقبل، أو محاولة الوقوف على وجه جديد يتصور في المقام. الذي يخطر في البال أن السيد المرجع دامت أيام بركاته يتوقف في رواية أبي بصير صدورا ودلالة، وإن أحببتم سندا ودلالة. أما من حيث السند فلوجود شبهة إعراض موجودة في المقام، والمسألة تحتاج تتبع أكثر، فقد سمعنا في الدرس الماضي أن هناك من لم يستثني، حكينا عن المفيد في المقنعة وعن سلار في المراسم إلى أن قلنا المحقق في الشرائع، فهذا يحتاج متابعة كلمات قدماء الأعلام في أنهم قائلون باستثناء غناء النساء في الأعراس مما دل على الحرمة أو لا، ولا مجال لأن يقول الشيخ علي بأن عدم استثنائهم أعم، لأن عدم استثنائهم قد يكون بناء على عدم ابتلائهم أو ليسوا بصدد الاستيعاب والتتبع، ده الكلام لا يتم. دائما التفت أيها الأحبة أن المسائل عندنا نوعان، مسائل أصلية ومسائل فرعية. مقصودنا بالمسائل الأصلية التي وردت في نصوص في متون النصوص، والتي لا يتولى الفقيه أكثر من أن يحذف سند الرواية ويأتي بالنص أو يتعمد إلى صياغته شيئا ما. والمسائل الفرعية وهي عبارة عن الفروع المستنبطة من النصوص. لو قيل أن مسألة الغناء في الأعراس من الثاني كان احتمال اللي تفضل بشيخ علي في محله بأن عدم استثناء الأعلام لأنهم ما كانوا يعنون كثيرا بملاحظة المسائل الفرعية والاستنباط فيها. أما مع كون مسألة الغناء في الأعراس من الأول وهي المسائل الأصلية فإن عدم إفتائهم يكشف عن إعراض منهم للنص وعدم قبول به أو لا أقل أن هناك خللا في النص المذكور دعاهم لرفع اليد عنه في جانب السند في جانب الدلالة ما هو الله أعلم. طيب فهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها ومؤداها كما قلت التشكيك في الصدور أو الإعراض. فالمفيد سلار إلى زمان المحقق طبعا ده يحتاج من عندنا متابعة. المرتضى ماذا قال؟ هل أن الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه ذكر روايات استثناء الغناء في الكافي؟ هل أن الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه ذكر روايات الغناء في الكافي؟ يعني جميل جدا لو استطعنا أن نقف أن روايات الغناء المروية في المقام مروية في التهذيبين فإن هذا يقوي نسبة الإعراض بشكل كبير، سيما بملاحظة ما جاء في مقدمة التهذيبين من أن الشيخ الطوسي إنما عمد إلى علاج التعارض الواقع بين الروايات وغالبا نقل الروايات المعارضة التي لم ينقلها الكليني ولم ينقلها الفقيه. ولذا كنا نقول سابقا وهذا ما كان يكرره بعض الأساتذة لو أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لم يؤلف التهذيبين ما كان المذهب الشيعي يبتلى بكثرة التعارض الموجودة اليوم بين عندنا في النصوص، لأن منشأ جملة من التعارض هي عبارة عن مرويات الشيخ. وكان بعض الأساتذة وفقه الله يصر على أن الرواية التي ينفرد الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن بنقلها دون المحمدين الكليني والصدوق تعتبر من الروايات التي توقف في قبولها، يعني انفراد الشيخ يعتبر شاهدا سلبيا مانعا من الاستناد إليها إلا أن تكون هناك جملة من القرائن المساعدة على مثل ذلك، والتفصيل في بحث الرجال. إذن ده واحد، هل أن يحتمل أن الرواية الموجودة بأيدينا مما أعرض الأصحاب عنه، ومع وجود هذا الاحتمال يكون ذلك شاهدا سلبيا لدخول الخبر دائرة الحجية فيصعب الإفتاء على طبقه. هذا جانب، سيما بملاحظة أن الروايات التي دلت على حرمة الغناء سواء كان حرمة طبيعي الغناء أم حرمة الغناء في الجملة لو لم تكن متواترة لا أقل أنها مستفيضة، وبالتالي يبقى هذا موجب للتوقف مقابل رواية واحدة خبر أحد ظني يمنع من القبول. إذن ده جانب، إمكانية التشكيك في السند كما قلت أو في الصدور بملاحظة ما ذكر. أيضا يمكن التأمل في الدلالة. يفترض يا سيد أنكم تدعون أن رواية أبي بصير أو صحيحة أبي بصير سوف تكون مخصصة لما دل على حرمة الاستماع للغناء لتدل على جواز الاستماع للغناء في الأعراس. جميل أن يتذكر الأحبة الكلام الذي نقلناه عن السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. قد نقول إن تحريم الغناء كتحريم الزنا أخباره متواترة، قلت لكم ذا الكلام سينفعنا وإن كان للتأمل في مجال هذا مورده، وأدلته متكاثرة عبر عنه بقول الزور ولهو الحديث في القرآن، ونطقت به الروايات بأنه الباعث على الفجور والفسوق، فكان تحريمه عقليا لا يقبل تقييدا ولا تخصيصا. والأخبار على أنه يمكن الاستدلال لحرمة الاستماع لنفس الأدلة على حرمة الغناء، ذلك لأن الفائدة الأساسية لهذا الاستماع إلى آخر. والأخبار الواردة في ذلك محمولة على التقية باستكمال عبارته، والأخبار الواردة في ذلك محمولة على التقية. إذن كلام صاحب المفتاح فيه ثلاث دعاوى أساسية. الدعوة الأولى أن الأدلة الدالة على حرمة الغناء متواترة، والدعوة الثانية أن حكم الحرمة عقلي، والدعوة الثالثة أن الأخبار المروية على حلية الاستماع يمكن حملها على التقية. فبالتالي هذا زين أمر. هني طبعا يهمني أنا الأمر الثالث والأخير، التفت يا شيخ شاكر، لماذا عبر بهذا التعبير؟ كأن صاحب المفتاح، لأهمية فهم كلمات الأعلام أيها الأبناء، كأن صاحب المفتاح يريد أن يقرر بأن ألسنة الروايات الدالة على حرمة الاستماع تأبى عن التقييد أو التخصيص. وده نقطة مسؤوليتكم أنتون، اليوم تزاحموا الملائكة وتتبعوا الروايات التي قرأناها في حرمة الاستماع، هل أن لسانها لسان يأبى التقييد؟ يعني عرفان، هل يمكن أن نقول المغنية التي تزف العرائس تصلح لتقييد تلك الروايات بحيث يقبل العرف أن ما ورد قول الزور لهو الحديث، قد كنت مقيما على باطل، وتالي يجي الإمام يقول هذا قابل للتقييد مثلا أو التخصيص، هل يعد هذا أمرا عرفيا أو لا يعد أمرا عرفيا؟ هذه نقطة مهمة. إذن اللي يهمنا في كلام سيد المفتاح أنه تعبيره بالحمل على التقية إشارة إلى أن اللسان يأبى التقييد. والغريب من سيدنا الحكيم أطال الله في عمره الشريف سيد محمد سعيد في كتابه مصباح المنهاج عندما وصل لهذا الموضع قال بأن كلام سيد المفتاح في غير محله، فإن الروايات التي دلت على الحرمة تقبل التقييد، مع كل الاحترام والتقدير للسيد الحكيم أطال الله بقى. بس نكتة سيد المفتاح هنا أن ألسنة مرويات الحرمة مما يأبى التقييد، فإذا كانت ألسنة مرويات الحرمة آبية عن التقييد ستكون المعارضة بين ما دل على جواز الاستماع للغناء في الأعراس وبين ما دل على حرمة الاستماع، المعارضة شنو؟ مستقرة، وعندها لا بد من العمد إلى المرجحات. إن قبلنا في شيء مما نقلنا في البحوث الماضية أن العامة أو الجمهور قائلون بماذا؟ بجواز الاستماع، سوف يبنى حينئذ على الترجيح بعيدا عن النتيجة التي وصل لها سيد المفتاح، لكن أقول هذا الأمر ينبغي الالتفات إليه. صار واضح؟ إذن بناء على هذا المعنى قد يكون ما أفاده سيد المرجع روحي له الفداء جليا واضحا بأنه يصعب البناء على مشروعية الاستماع للغناء في الأعراس. هذه نكتة. أيضا يمكن أن نضيف أمرا وهو عبارة عن التالي، عبارة عن ما جاء الأمر الثاني أيضا في كلام سيد المفتاح عندما قال بأن قبح الغناء عقلي، لأنه ذكرنا كلام قبل قليل، فكان تحريمه عقليا. إذا بنينا على أن قبح الغناء عقلي فإن مقتضى القاعدة أن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص ولا التخصص، وهذا موجب للتوقف والبناء. بل أزيد من ذلك أجلكم الله تشبيهه للغناء بالكذا، فإن هذا التشبيه أي تصور أن يأتينا جليل يدل على تخصيص الكذا فيجوز، ولا نتصور، فكأنما يريد الأمر هكذا بهذه الطريقة. الغريب من سيدنا الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه فإنه أشار إلى تعقيب على كلام سيد المفتاح، قال بأن هذا نظير ما ورد في الربا. شمعنا أنتم في الربا تلتزمون بأنه يجوز فيه التخصيص فتقولون بأنه لا حرمة بين الوالد وولده، لا حرمة بين الزوج وزوجته.
يبدو لي أن سيدنا الإمام الخميني كلامه في غير محل، لأن أساسا هل أن إخراج ما ذكر أو من ذكر من تحت أدلة الحرمة إخراج تخصيصي أو إخراج تخصصي؟ طبعا ده تفصيل في بحث الربا. الذي أميل له كثيرا أن الإخراج إخراج تخصصي وليس إخراجا تخصيصيا، وبالتالي لا يرد الإشكال المذكور. على أي، لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله ذلك لأفتيت بحرمة الاستماع إلى الغناء في الأعراس، لأن الدليل لا يساعد، ولا أقل من التنزل إلى الاحتياط الوجوبي. هذا شيء من الاستكمال. الأمر الآن عندكم، هل أنكم تؤيدون، هل أنكم تعارضون، تبحثون شيء جديد؟ الأمر إليكم والأمر سهلة.
شيخنا ذكرت احتمال يوم ناقشت الرواية وتناقشته، اللي هو مثلا أجر المغني أنه قد يكون مو بس على الغناء، قد يكون لأنه تؤدي أعمال أخرى في الزواج، ممكن هذا
يريد أنه خلاف الظهور العرفي. وطبعا ده الإمام الخميني لو لاحظ إذا ترجع لازم تصر، يعني خير من ناقش دلالة هذه الرواية فيما قرأت هو الإمام رضي الله تعالى عنه، ولم يناقش في استثناء الغناء، ناقشها في أدلة الحرمة في مناقشته لكلام الفاضل اللي هو السبزواري والفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنهما. الإمام الخميني عنده كلام بأنه أساسا عندما قال عليه السلام المغنية التي تزف بالعرائس وليس بالتي يدخل عليها الرجال، هذا الإمام يقول هني ده قيد، هذا قيد، فبالتالي ده أمر معتبر، وكأنه كذا وكذا. وأشرت إليكم إذا تتذكر بأن عند كلام بأن الواو زائدة الواو ناقصة إلى آخرة، زين، كأنما الإمام من هني، ولذلك عند كلام الإمام زين في مناقشة، بس سبحان الله تاني نقول نسي غفل عنا. لما نجى في مناقشة العلمين قال ومن الصعب جدا أن يعتمد على مثل، ولعل هذا أيضا من شكل كلام السيد السيستاني وأشير إلى بعد قليل، ومن الصعب جدا أن يعتمد على مثل هذه الرواية المختلفة النسخ المتردد في دلالتها للبناء على حلية الغناء. تالي لما جاء في بحث له استثناء الغناء في الأعراس ما أطال الكلام، مشى إما اعتمادا على ما سبق أو غفلة من رضي الله تعالى عما تقدم. هذا أيضا يمكن أن يذكر أحد الموانع المانعة من الالتزام بدلالة الرواية، وسيد هذا المضمار بل فارسه الذي لا يشق له غبار بحسب ما قرأ والذي لم أجد له من يضاهيه هو سيد المفدى الإمام السيستاني دامت أيام بركاته. أتكلم في متون النصوص، يعني دراسة المتون والتدقيق فيها، وكفى أن يقرأ أحدكم اختلاف الحديث سيما في طبعته الأخيرة في تقرير دورته الأخيرة بقلم نجله آية الله سيد محمد باقر حفظه الله، أجاد في مقام التطبيق وأشار إلى أن كثيرا من المعارضات من شأوا كذا وذكر. أقول هذه من المحتمل جدا أن سيدنا المفدى بأبيه وأمي يقرر أحد أمرين، الأمر الأول وهو الأساس والثاني مترتب، أن رواية هذه بصير مما مضطربة المتن، ولا ريب أن اضطراب المتن مانع من الاستناد، وسيقرر أن رواية أبي بصير مما وقع عليه التصحيح القياسي، زين، ومع وجود التصحيح القياسي نطمئن أن المقام مقام تصرف في المتن يمنع من الاستناد للرواية. طبعا من وين بيتمسك للاضطراب وللتصحيح القياسي؟ من خلال وجود الواو ما دام في البين اختلاف. ولعلي ذكرت لكم في الحديث عن الرواية نفسها بأن لسان الرواية لسان غريب، يعني ما منسجم. سألته عن المغنية التي تزف العرائس أو أجر المغنية التي تزف العرائس، قال لا بأس وليس بالتي يدخل عليها الرجال، يعني ذا التعبير وليس بالتي يدخل عليها الرجال سيوحد استئناف، هذا يوحي عاطف فعلا، يعني وهذا التعبير وليس بالتي يدخل عليها الرجال مثل هذا اللسان لم يعهد في لسان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أقرب إلى العجمة، ليساعد أن الرواية قد تعرضت للتصحيح. على أي حال دبحت يطول، فبأقول هناك عدة عوامل قد توجب التوقف في صدور الرواية، أو البناء على اعتبارها، لا أقل لا أقل أن الاحتياط حسن. خير يا طير يعني يا شيخ شاكر، ما غنوا النسوان، طيب طير الدنيا يعني ما في أي مشكلة. ها وجاء تخاف من النسوان، من عرسك على واحدة ثانية؟ لا تماتك علي. النتيجة هذا فقط كاستدراك على البحث الماضي، أتمنى تتابعوا، ولازلت أكرر مهما أطلنا عندي دعوة مصر عليها أنا أن البحث ابتلائي في مجال حياتنا التبليغية، فجيدا نحن نحيط بحيثياته سيما بشيء من أدلته. نعود إلى ما نحن فيه، بقي عندنا الفرع الأخير من فروع هذه المسألة طويلة الذيل التي أطلنا فيها، وهي عبارة عن تعريف الغناء وما هو المقصود به. أقول اختلفت العبارات الصادرة من الأعلام رضي الله تعالى عنهم في تعريف الغناء، فقال في الجواهر بأن ففي جملة من كتب الأصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بل ربما قيل أنه المشهور، وفي القاموس غناء ككساء من الصوت ما طرب به، وفي شهادات القواعد وبعض كتب اللغة ترجيع الصوت ومده، وعن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه، وفي محكي النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء، وعن السرائر والإيضاح أنه الصوت المطرب، وعن بعض أنه مد الصوت، وعن المصباح المنير أنه الصوت، إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها بكون المراد منها بيان أن الغناء من هذا الجنس، نحو قولهم سعدانة نبتون، ضرورة عدم خلو غالب الأصوات في قراءة القرآن والأدعية والخطب والشعر في جميع الأعصار والأمصار من العلماء وغيرهم من تحسين ومد وترجيع، من تحسين ومد وترجيع في الجملة، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة وإنصاف. حاصل كلام صاحب الجواهر رضي الله تعالى عن التالي: أن التعاريف المذكورة للغناء لا تخرج عن كونها تعاريف لفظية، فليست حدا أو رسما تاما، بحيث يقرر يا سيد ياسر بأنها جامعة مانعة يعتمد عليها. حتى يتضح المطلب أشير إلى بعض هذه الموارد المذكورة في المقام، بعض التعاريف. أبدأ الفيومي في المصباح، قال: الغناء عبارة عن مطلق الصوت، إذن لم يعتني بشيء آخر في التعريف. طبعا لم أجد من وافقه في هذا التعريف. في الصحاح: الغناء بالفتح أو الغناء بالفتح النفع، والغناء بالكسر من السماع في مادة سمع والمسمع المغنية. وقد فسر السماع في أقرب الموارد بالغناء، قال: وكل ما التذته الآذان من صوت حسن سماع، تقول باتوا في لهو وسماع. فإذا السماع غناء في لسان العرب. عن الأصمع في المقصور والممدود: الغنى من المال مقصور، ومن السماع ممدود، وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. والظاهر أن مراده من الموالاة المد والترجيع، فكأنه قال أن الغناء عبارة عن مد الصوت الرفيع وترجيعه. نقطة مهمة لابد أن نلتفت لها، سيكون مؤداها أن الترجيع والمد مقوم لحقيقة المادة، فلا يمكن أن نعرف المادة بذلك. صار واضح أن نقول الغناء ما اشتمل على المد والترجيع، يفترض أن الحدود التي تذكر في الحد أو القيود التي تذكر في الحد تميز. أما إذا كان هو نفس صار فسر الماء بعد الجهد زين. وعن ابن الأثير في النهاية: وكل من رفع صوته ووالاه، بعد قلنا رفع الصوت وموالاة عبارة عن المد والترجيع، فصوته عند العربي غناء، فيكون تعريف ابن الأثير للغناء عبارة عن رفع الصوت وموالاته. وذكر الأكثرون أنه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هذه نقطة، ليش عرفوا بأنه اعتبار المد والترجيع لوروده؟ ولعل هذا مراد من فسره بالسماع كما عن الصحاح. جامع المقاصد دي بعض كلمات أهل اللغة، أنا منطيكم انتخاب لبعض الكلمات، من أراد منكم يمكن أن يراجع ويتتبع الكلمات أكثر. عن جامع المقاصد: ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس، ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للأطراف. كلام جدا جميل لو جينا نتأمل، أمكننا أن نخرج إلى نتيجة: ليس مجرد موالاة الصوت رفع يعني غناء، وإنما ما يكون مطربا بالترجيع المقتضي للأطراف. يعني لو كان مطربا لا يقتضي، يعني لو كان مطربا زين لا يقتضي الإطراب، فلفترض النواعي زين، لأنه جميل جدا، ولو استطراداتنا كثيرة اليوم. لو ترجعوا للشيخ الكليني وين ذكر بحث الغناء؟ اللي منكم يجيب اليوم لجائزة، أين ذكر الشيخ الكليني في الكافي بحث الغناء؟ طبعا مقصودهم من الاطراب يا سيد ياسر يقولوا عبارة عن أن يخرج الإنسان عن حالته الطبيعية في السكون والاستقرار، ولذلك لما يقعد الواحد يعني خفة يعبر عنها السيد البروجردي، لما يقعد الواحد يتمايل يمين أو يسار يقولوا هذا طرب. ولذلك إذا قام شيخ شاكر مثلا ينعي في القراية وشفت المستمعين يتمايلون يمينا ويسارا يعني أطربهم زين، بس هذا اطراب ليس محرما. خب، ولذلك نقول الطرب الذي يقتضي الاطراب المحرم. ولذا يمكن البناء على ان صاحب جامع المقاصد يشير الى تفسير قسم من الغناء وهو خصوص الغناء المحرم، وليس تفسيرا لعموم الغناء وكل ما يسميه العرف غناء. وطبعا ده المعنى موجود في كلماتي غيره، أنقل المسالك أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أعني الترجيع مع الأطراب وإن وجد أحدهما. طبعا ده المعنى تجدونه في عبارات كثير من الأعلام، والذي ألحظ في كلماتهم أن أغلب أعلامنا كانوا بصدد بيان الحكم وتشخيصه وليسوا بصدد تشخيص الموضوع اللغوي. يعني كلهم قاعدين يركزون لا يحرم أو ما يحرم، فكأنما همهم بيان الغناء المحرم، مع أن المفروض أننا بصدد البحث عن حقيقة الغناء حتى نعرف بعد ذلك ما هو محرم أو غير محرم. ولذا تأكيد لما ذكرت نجد أن جمعا من أعلامنا رضي الله تعالى عنهم قد رد تحقيق موضوع الغناء إلى العرف، فقال: ما سمي في العرف ما سمي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب. قال الفاضل المقداد السيوري رحمه الله في كتابه التنقيح الرائع: المراد بالغناء ما يسمى في العرف غناء، فإذا أحال القضية إلى الغناء. طبعا بيقول شيخ مصطفى طيب هالدوخة على مود شنو سبق وذكرت أن الغناء في مطلع البحث أن الغناء من الموضوعات العرفية أو أن الغناء من الموضوعات المستنبطة، ولو سأل شيخ باقر وليكن خير يا طير ونقول لزاحم الملائكة وارجع للرسالة العملية ما يقلد فيه وما لا يقلد فيه، لأن أحدهما لا يقلد فيه وهو الموضوع العرفي، والثاني يقلد فيه وهو الموضوع المستنبط. على أي حال، إذن الغناء المحكوم عليه بالحرمة بنظر المقداد السيوري ما سماه العرف غناء، ومن هنا يبعد إرادة تشخيص الموضوع اللغوي فبالعزين وترتيب الأثر عليه، بل لا بد أن يكون المرجع في التشخيص هو العرف، إلا إذا اعتمدنا على أصالة عدم الناقل. طبعا دي النكتة فيه واضحة، بأن كل موضوع ورد في لسان الأدلة ولم يتصد الشارع المقدس لبيانه، فمن المتصدي لبيانه؟ العرف. وهكذا. زين، مفتاح الكرامة قال: الغناء الصوت الممدود المحسن المشتمل على الترجيح. إذن المراثي الحسينية ستكون غناء، قراءة القرآن ستكون غناء، الحداء سيكون غناء، يعني ستتسع الدائرة وفقا لهذا التعريف. وذكر أن مرادهم بالإطراب في تفسير الغناء مد الصوت وترجيعه وتحسينه، لا الخفة الموجبة لشدة سرور أو حزن، لما في جملة من كتب اللغة تفسير التطريب بذلك قال: فكأنه قال في القاموس الغناء من الصوت ما مد وحسن ورج. طبعا انصافا ما افاده صاحب مفتاح الكرامة خلاف الظاهر من كلماتهم، سيما كلمات من عبروا بالترجيع المطرب، بل الظاهر ان المد والترجيع معنى مجازي للتطريب، وإلا لزم الاشتراط، لأن معنى التطريب كما في الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بذي الصوت لا الإطراب القائم بالصوت، يعني المغني هو الذي يسبب الطرب لا الصوت هو الذي يسبب الطرب. فيض الكاشاني والمحقق السبزواري عرفاه أنه الصوت المشتمل على لهو الكلام أو المقترن بالملاهي. وقد عرفت أن هذا الأمر يشير إلى التزامهما بتخصيص الحرمة بنوع لا بمطلق العنوان. عرفه جماعة بأنه الصوت اللهوي، وهذا أعم مما تقدم، لأن الصوت قد يكون بنفسه لهوا مع عدم اشتماله على لهو الكلام وعدم اقترانه بالملاهي، كالصوت المعروف مثلا بكذا يستعمل في الرثاء أو ما شابه. الآن الذي نستطيع أن نخلص إليه، لازلت أكرر، أتمنى منكم تراجعوا كلمات الأعلام في هذا الجانب، الذي يمكن أن نخلص إليه في نهاية المطاف أمر: هل أن للغناء حقيقة شرعية أو أن للغناء حقيقة متشرعية أو أن للغناء حقيقة عرف لغوية تغاير حقيقته العرفية؟ الجواب لا، الروايات لم تتعرض، والمتشرعة لا نجد منهم تحديدا، بل هم مختلفون. زين، وكلمات أهل اللغة أيضا مختلفة، فالظاهر أن المدار في حقيقة الغناء إلى العرف. بلى، إذن هذا للغناء حقيقة عرفية، وللغناء حقيقة واصطلاح عند أهل الفن يكون مرجعا للعرف عند الاشتباه. هذا نظير شنو يا شيخ علي؟ نظير ما ذكروه في الفقاع. الفقاع ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية، وحتى حقيقته اللغوية محل اشتباه محل اختلاف، فبالتالي المرجع في بيان حقيقته للعرف بملاحظة ما ذكره أهل الاختصاص بحيث يكون ما ذكره أهل الاختصاص مرجعا عند الاشتباه، فبالتالي يمكن أن نبني على هذه النتيجة. من هنا يتضح لماذا ابتدأت بكلام صاحب الجواهر، لأشير أن ما ذكره صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه من أن التعاريف الواردة فيه وبالخصوص ما جاء في المعاجم اللغوية مجرد تعريفات لفظية غايتها تعريفات لبيان الأفراد الشائعة لا أنها بيان للحقيقة، بل يمكن التوفيق بين بعض المعاجم إلى تعريفه بما يتطابق والعرف العام أو الخاص، وإلا فلا. طيب، بناء على هذا أبنقل حين ما يفترض تعريف للمصنف، بناء على هذا يمكننا أن نقرر في تعريف الغناء أنه كيفية صوتية. احنا مشترطنا المادة، المصنف لم يشترط، أنه كيفية صوتية يؤدى بها الكلام موزونا أو غير موزون، يأتي فيها الصوت على طبق ألحان ونسب موسيقية تعمل على تزيين الصوت بنحو يقتضي الطرب في المتكلم والسامع. قلت الطرب يعني الخفة والاهتزاز. إذن هذا الغناء. يتلخص مما ذكرت أن الخصائص التي يحتويها الغناء يا شيخ مصطفى لنميزه عن غيره التالي: خاصية الأولى أنه صوت وليس كلاما، وهذا على ما يبدو موضع اتفاق بين معاجم اللغة المعتبرة وبين تعريف أهل الفن، تطابق الفهم العرفي مع المعاجم اللغوية مع شنو؟ مع أهل الاختصاص. طبعا لنا كلام. اثنين، كيفية صوتية يؤدى بها الكلام، فما لم يقترن بالكلام لا يكون غناء. هاي اثنين. ثلاثة، حصول الصوت على طبق ألحان ونسب موسيقية تعمل على تزيين الصوت وتحسينه، فليس كل كلام يأتي على نسبة موسيقية غناء، فرفع الصوت بمجرده عند النداء مثلا لا يعتبر غناء. وعلى هذا يلزم أن يأتي الصوت على حسب النسب الموسيقية التي يتزين الصوت إذا أتي به على طبقها، لأنها تساعد في التزيين والتحسين. أربعة، اقتضاء الصوت للطرب، وهو خفة في النفس من سرور أو حزن، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا جميل جدا إذا أحد منكم استطاع أن يصل إلى رسالة أبي المجد الإصفهاني، فإن عنده رسالة مؤلفة في الغناء وهي رسالة جميلة. قال في رسالته في تعريف الغناء: خفة تعتري الإنسان فتكاد تذهب بالعقل وتفعل فعل المسكرات في متعارف الناس، وبه يخرج الطرب الخفيف لأنه لا اعتبار به، كما أنه لا اعتبار بالفرح والنشاط الحاصلين من بعض المشروبات المفرحة ما لم يبلغ مرحلة يزيل العقل عن المتعارف. خب، إذن هذا ما أفاده. طبعا هذا الكلام الذي ذكره رضي الله تعالى عن بعيد لفقدان ما يدل عليه من كلمات اللغة والمختصين والعرف، وذلك لأن الطرب بهذه المرتبة لا يكون مقوما لماهية الغناء، وإنما المقوم لماهية الغناء أصل الطرب ولو بأدنى مراتبه الضعيفة. بناء عليه نصل إلى أنه لا مجال لرفع اليد عن مدخلية الطرب في مفهوم الغناء، بل هو من المسلمات عند أرباب الفن وعند أهل العرف، لأنه لا يؤتى بالغناء إلا لأجل ذلك، وبالتالي يترتب الأثار. إذن متى ما كان الصوت متصفا بهذه الخصائص كان غناء، سواء كان المراد به لهوا أم كان المراد به غير لهو. ومن ذلك يتضح أن الخصائص التي ذكرناها لمفهوم الغناء مقومة. طبعا ده يساعد على مدعانا أنه حتى لو كانت المادة مادة حق، ما دامت تؤدي هذه النتيجة سوف يلتزم بأنه غناء. هذا تمام الكلام في المورد. بقي عندنا مطلب أخير أشار له المصنف، ولعودة معه مسألة الشك، سواء بنحو الشبهة المفهومية أم بنحو الشبهة المصداقية. اسمحوا لي حيلة للدرس الماضي، أنا شوية صحتي مو زينة اليوم، بدل المقدار أكتفي، وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله.